إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الخميس 11 من نيسان عام 2002. بعد نشرة الأخبار العالمية التي يعدها ويقدمها اليوم ميخائيل ألندرنكو وزينب هادي، موعدكم مع الملف العراقي ويتضمن محاور عدة أبرزها: بغداد تعلن تخصيص مساعدات مالية جديدة لدعم الانتفاضة الفلسطينية. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يصرح بأن الوقت لم يحن بعد للقيام بعمل عسكري ضد العراق. ممثلو فئات عراقية معارضة يختمون اجتماعهم التحضيري في واشنطن. ناطق عسكري أمريكي يعلن أن واشنطن تدرس العرض العراقي بإرسال وفد للتحقيق في مصير الطيار الأمريكي المفقود منذ حرب الخليج في عام 1991. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن رسائل صوتية من لندن وواشنطن وبيروت وأربيل. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته، وعرض لصحف غربية مختلفة تناولت في تقاريرها تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حلقة جديدة من برنامج أيام الخير تقدمها زينب هادي. كما نستمع إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، إعداد وتقديم سامي شورش، الذي يستضيف هذا الأسبوع الخبير السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي. حلقة أخرى من برنامج حدث وتعليق من إعداد وتقديم محمد إبراهيم. هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل ألندرينكو يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. موجز النشرة: وزير الخارجية الأمريكي يسعى إلى لقاء الزعيم الفلسطيني رغم تحذيرات رئيس الحكومة الإسرائيلية. السلطات الأفغانية تبدأ تدمير مزارع الخشخاش. البرلمان اليوغوسلافي يواصل مناقشة مشروع قانون حول تسليم المشتبه بهم إلى محكمة جرائم الحرب. وفي النشرة طائفة أخرى من الأخبار: أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم الخميس رغبته في عقد لقاء مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وذلك رغم تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون من مثل هذا الاجتماع. باول قال في مؤتمر صحفي في مدريد قبل مغادرته إلى الشرق الأوسط إنه تحدث مع شارون بالتليفون مشددا على أهمية إشراك عرفات في مهمته الشرق الأوسطية. ونسب باول إلى شارون قوله إن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من مدينتين فلسطينيتين وأكثر من 20 قرية في الضفة الغربية، إلا أن المسؤول الأمريكي قال إن إسرائيل تقوم بهجمات جديدة على مدن فلسطينية، مضيفا أنه ينوي مناقشة الحملة الإسرائيلية مع شارون خلال لقائهم الذي من المقرر عقده غدا الجمعة. كما دعا باول إلى وضع خطة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط تتجاوز الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية. ويذكر أنه قبل وصوله إلى إسرائيل في ساعة متأخرة اليوم يتوقع أن يلتقي باول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارة قصيرة إلى عمان. أعلنت القوات الدولية لحفظ السلام في أفغانستان اليوم الخميس أنها عثرت على 151 صاروخا من صنع صيني في مخبأ للأسلحة بالقرب من العاصمة كابول. وقال ناطق باسم هذه القوات إن هذه الصواريخ هي من نفس النوع الذي أطلق على مقر القوات الدولية في كابول يوم الأحد الماضي، مضيفا أنه سيتم تدمير جميع هذه الأسلحة. من جهة أخرى بدأت السلطات الأفغانية حملة لتدمير مزارع الخشخاش على الرغم من احتجاجات المزارعين الذين يتهيئون لحصاد نبات الخشخاش. وذكر برنار فراي مدير برنامج السيطرة على المخدرات في أفغانستان التابعة للأمم المتحدة ذكر اليوم أن قوات الأمن الأفغانية أخذت في استئصال أزهار الخشخاش وتدميرها في مناطق نانغرهار وهيمالاند وأوروزغان منذ يوم الاثنين الماضي. وفي وقت سابق قتل حوالي 8 أشخاص خلال الاحتجاجات ضد خطط الحكومة بتدمير هذه المزارع، وأكد المزارعون أن التعويضات الحكومية غير كافية. يواصل البرلمان اليوغوسلافي اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون يقتضي بتسليم المشتبه بهم إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي بعد أن أرجى النواب مناقشة هذا القرار يوم أمس الأربعاء. يذكر أن الولايات المتحدة علقت مساعداتها المالية إلى يوغوسلافيا ريثما تستأنف بلغراد تعاونها مع المجتمع الدولي بالنسبة إلى تسليم حوالي 20 من المشتبه بهم يعتقد أنهم ما زالوا مختفين داخل البلاد. من جهته قال رئيس الوزراء اليوغوسلافي زوران جينجيتش إن المصادقة على هذا القانون قد تؤدي إلى تسليم بعض المشتبه بهم في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. على الصعيد ذاته أخرجت 66 جثة من مقابر جماعية في شمال غرب البوسنة خلال العشر أيام الأخيرة. وأعلن اليوم في سراييفو أمور ماسوفيتش من مسلمي البوسنة وهو رئيس لجنة التحري في مصير المفقودين خلال الحرب البوسنية أعلن أن الجثث تعود إلى مدنيين مسلمين وكروات يعتقد أنهم قتلوا خلال الحرب في البوسنة بين عامي 1992 و95. أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف ونظيره الأمريكي كولين باويل أنهما لم يحققا تقدما ملحوظا في مسألة تخفيض الأسلحة النووية أثناء لقاء عقد في مدريد اليوم الخميس. تقارير إخبارية نسبت إلى إيفانوف قوله إن الطرفين يحتاجان إلى عمل جدي من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، إلا أنهما أعرب عن التفاؤل بالتوصل إلى الاتفاق الذي من المقرر أن يعلنه الرئيس الأمريكي جورج بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مفاوضات في موسكو في أيار المقبل. وأضاف إيفانوف أنه سيواصل مباحثته مع باويل في واشنطن أوائل الشهر المقبل. في رومانيا يلتقي اليوم الخميس قادة أجهزة الاستخبارات للدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي لمناقشة كيفية المعلومات الاستخبارية. ويشارك في الاجتماع الذي يستغرق 4 أيام كبار المسؤولين في الأجهزة السرية من أعضاء حلف الناتو ومن الدول التي تأمر بالانضمام إليه. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه النشرة الأخبارية، قدمها إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما أكدت بغداد مواصلتها دعم الانتفاضة الفلسطينية عبر مساعدات مالية جديدة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الوقت لم يحن بعد للقيام بعمل عسكري ضد العراق. وذكرت واشنطن أنها تدرس عرضا عراقيا لإرسال وفد للتحقيق في مصير الطيار الأمريكي المفقود منذ حرب الخليج عام 1991، في الوقت الذي أشار أحدث استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن غالبية الأمريكيين تؤيد القيام بعمل عسكري ضد النظام العراقي. ممثلو فئات عراقية معارضة ختموا اجتماعهم التحضيري في واشنطن، وأعلن المستشار الألماني أنه اتفق مع الرئيس الروسي على ضرورة الاستمرار في الضغط على العراق من أجل القبول بعودة المفتشين الدوليين. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أفادت وكالات أنباء عالمية من بغداد بأن الرئيس صدام حسين أمر الأربعاء بتخصيص 10 ملايين يورو، أي ما يعادل 8,800,000 دولار، لدعم الانتفاضة الفلسطينية. الرئيس العراقي رأس أمس اجتماعا لمجلس الوزراء تم خلاله استعراض تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية جراء استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكانت واشنطن انتقدت بغداد في الأسبوع الماضي لتقديمها تبرعات لأسر نشطاء فلسطينيين قتلوا في هجمات فجروا فيها أنفسهم ضد إسرائيل، لكن الرئيس صدام قال يوم الأحد إن العراق سيواصل دعم الانتفاضة الفلسطينية رغم الانتقادات الأمريكية. وأعلن العراق الشهر الماضي رفع المبلغ الذي يقدم لأسرة كل فلسطيني يقتل في الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية من 10,000 دولار لكل أسرة إلى 25,000 دولار. في السياق ذاته أفادت وكالة أسوشيتد بريس من دبي بأن حكومات ومواطني الدول العربية في الخليج يواصلون التبرع بملايين الدولارات لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة الهجوم العسكري الإسرائيلي. وأفيد بأن حملات التبرع في دولة الإمارات العربية المتحدة جمعت في اليومين الماضيين فقط أكثر من 35 مليون دولار، منها مبلغ 19 مليون دولار تبرعت به الأسرة الحاكمة في إمارة دبي. فيما أعلنت السعودية الثلاثاء قيامها بتسليم جامعة الدول العربية 15,400,000 دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية. ولهذا الغرض أيضا قامت الكويت بتسليم مبلغ 7,500,000 دولار لصندوق الجامعة العربية الخاص بدعم السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك تتواصل حملات جمع التبرعات الشعبية في دول الخليج عبر قنوات التلفزيون في قطر والسعودية. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. ونبقى في محور المواقف العربية من الانتفاضة الفلسطينية، إذ لفت مراقبون إلى أن المساعدات العراقية تأتي ضمن محاولات ربط القضية العراقية بالملف الفلسطيني، في الوقت الذي تسعى بغداد نحو حشد التأييد العربي لمواجهة التهديدات باحتمال تعرضها لضربة عسكرية أمريكية. مراسلنا في بيروت علي الرماحي أعد التقرير التالي حول الاستخدام العراقي للورقة الفلسطينية من الناحية السياسية، وأجرى مقابلة مع المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري.
يرى العديد من المحللين السياسيين أن الحكومة العراقية تسعى إلى ربط الملف العراقي بالملف الفلسطيني بهدف تجميع مؤيدين حولها. ويرى المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري في حديث لإذاعة العراق الحر أن القضية الفلسطينية تخضع منذ 50 عاما إلى استغلال من قبل بعض الأنظمة على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية.
أولا عندما يحاول العراق أن يربط قضيته بالملف الفلسطيني أو ملفه بالقضية الفلسطينية، إنما يعني ينحو النحو الذي طالما ذهبت إليه أنظمة كثيرة. للأسف لقد تحولت قضية فلسطين منذ زمن بعيد نوعا من الدف يقرعه الذين يريدون تجميع المؤيدين من حولهم. آخر الذين حاولوا استغلال القضية الفلسطينية لمصلحتهم أسامة بن لادن على ما نذكر، عندما حاول بعد ما حصل في 11 أيلول أن يعني يربط كل قضيته بالقضية الفلسطينية. ليس بالضرورة كل الذين يتحدثون عن القضية الفلسطينية تشكل هذه القضية بالنسبة لهم أمرا حيويا أو يعني سياسة استراتيجية وخط سياسي معروف. هناك محاولات منذ نشوء القضية الفلسطينية قبل نصف قرن استغلها الكثيرون على مستويات داخلية وخارجية، يعني السياسات الداخلية في قمع الشعوب كانت تتوسل القضية الفلسطينية لتمتين وضع الأنظمة، وحتى في طرح السياسات الخارجية كانت بعض الأنظمة تحاول استغلال القضية الفلسطينية في هذا الشأن. ولست أبالغ إذا قلت أن نصف المشاكل التي اعتورت العلاقات العربية العربية نشأت في إطار مزايدات على خلفية القضية الفلسطينية. الآن يعني يحاول طبعا النظام العراقي أن يربط يعني وضعه بالقضية الفلسطينية، لأنه يعرف تماما أن القضية الفلسطينية لها أهمية محورية في الوجدان العربي، ويعني تشكل أمرا يعني حميما في الوجدان العربي السياسي والقومي. ومن أجل هذا فكل محاولة لربط المسألة العراقية بالقضية الفلسطينية هو أمر واضح ويعني وسافر ويعرفه القاصي والداعي.
أستاذ راجح الخوري، هناك من يعتبر أن الرابط بين الملف العراقي والملف الفلسطيني هو الموقف الأمريكي، حتى يقال أن الجانب الأمريكي ينتظر الإفراغ أو التفرغ من الموضوع الفلسطيني لمعاودة الضغط باتجاه الحرب ضد الحكومة العراقية. هل تعتقد أن استمرار تأزم الوضع في الأراضي الفلسطينية يبعد الخطر عن النظام في العراق؟
أنا أعتقد أنه جرت محاولات أساسية للربط بين الوضع العراقي والقضية الفلسطينية من الجانب العربي. يجب أن نتذكر أنه في خلال جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مؤخرا إلى المنطقة، حيث زارت 9 دول عربية كما هو معروف، كان هناك نوع من محاولة ربط يعني بين المسألتين، حيث قيل في تحليلات كثيرة وحتى في تصريحات مسؤولين عرب أنه لا يمكن البحث عن يعني موقف عربي مؤيد لأي عملية ضد العراق إلا في ضوء يعني موقف أمريكي واضح من القضية الفلسطينية. لقد حاول نائب الرئيس الأمريكي وفق ما نشر في ذلك الحين أن يفصل بين الأمرين، وأن لا يعني يخلق ربطا بين قضية العراق وبين القضية الفلسطينية. الآن السؤال يعني من السؤال المطروح، من يربط بين هذين الأمرين؟ أنا أعتقد أن النظام العراقي يحاول بشتى الوسائل أن يربط بين هذين الأمرين، لأنه يعرف تماما أن هذا يعني أن القضية الفلسطينية تنعكس إيجابا في الوجدان العربي على قضيته هو. ومن أجلها ومن هذه الزاوية بالذات يفترض أن ننظر إلى مثلا قرار قطع النفط العراقي لمدة شهر الذي تحدث عنه أمس صدام حسين.
طيب بناء على هذا، هل تعتقد أن الدول العربية ستغير موقفها فيما لو تدخلت الإدارة الأمريكية وساهمت في حل المشكلة الفلسطينية؟ الدول العربية هل تغير موقفها من الحديث أو من العمليات العسكرية الأمريكية الجارية الحديث عنها مستقبلا في العراق؟
أنا لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة أو بهذا الوضوح. أنا أعتقد أن الدول العربية يعني بالأساس تطلب من العراق أن يلتزم القرارات الدولية وأن ينضبط في إطار سياسة عربية يعني واضحة، بحيث يمتنع عن تهديد جيرانه وبحيث يمتنع عن إملاء سياسات خارجية مؤذية ويعني تضايق الدول الخليجية المجاورة وبحيث يكف عن إطلاق تهديدات تؤثر على صورة العالم العربي عموما. أنا أعتقد أن محاولة الربط الآن، وهذا فاتني أقوله، محاولة الربط الآن بين النظام العراقي وبين القضية الفلسطينية أمر يؤذي الصورة العربية في الخارج، لأن أي محاولة ربط من هذا النوع في غياب إعلام عربي واضح شرح حقية القضية الفلسطينية يمكن أن يشوه صورة هذه القضية في أنظار الرأي العام البعيد، وفي غياب إعلام عربي فاعل ويعني ينفذ استراتيجية واعية.
هل تعتقد أن الجو العربي الذي ساده بعض الهدوء على صعيد العلاقات العربية العراقية هل تعتقد أنه يستمر حتى لو جرى حل للقضية الموضوع الفلسطيني أو تهدئة الساحة الفلسطينية؟
يا أخي، حتى لو تم موضوع حل القضية الفلسطينية وهو أمر مستبعد في ظل التطورات الحاصلة الآن، يفترض في النهاية أن يتم حل الإشكال القائم بين النظام العراقي وهذه الأنظمة العربية. أنا لا أعتقد أن الأنظمة العربية يعني تتخذ مواقف تلقائية أو مواقف شكلية على خلفيات تتصل دائما بالقضية الفلسطينية فحسب. هناك أيضا مصالح أساسية لدى دول الخليج مثلا. لا يمكن لدول الخليج أن تتخذ موقفا من منطلق الحسابات المتصلة بالقضية الفلسطينية على أهمية وعمق وجذرية هذه القضية. هناك ملف أساسي هو ملف العلاقات الملتبسة بين النظام العراقي ودول الخليج بالتحديد. فكيف يمكن هذه الدول حتى لو تم حل القضية الفلسطينية أن تتخذ موقفا ما في هذا الإطار؟
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
في لندن قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأربعاء إن الوقت لم يحن بعد للقيام بعمل عسكري ضد العراق، لكنه شدد على أن العالم سيكون أكثر أمانا إذا خرج الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة. وكالة أنباء عالمية أفادت بأن إيان دونكن سميث زعيم المعارضة المحافظ سأل بلير في البرلمان البريطاني عما إذا كان وعد الرئيس جورج دبليو بوش بتأييد بريطاني إذا قرر توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، فأجاب بلير قائلا لم يحن بعد أوان العمل العسكري بحسب تعبيره. رئيس الوزراء البريطاني واجه أسئلة أخرى تتعلق بسياسة حكومته إزاء العراق، وما إذا كانت تركز الآن على موضوع تغيير النظام بدلا من عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي حضر جلسة البرلمان البريطاني ووافانا بالمتابعة التالية.
قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن الشعب العراقي سيكون في طليعة المبتهجين لتغيير النظام الحاكم في العراق. وقال بلير أيضا إن الحكومة العراقية البديلة ينبغي أن تستند إلى قاعدة عريضة وأن تمثل الشعب العراقي. ووصف الزعيم البريطاني نظام الرئيس صدام حسين على أنه نظام جدير بالازدراء فضلا عن كونه يشكل تهديدا خطيرا. كما وصف بلير أيضا من لا يعتبر أسلحة الدمار الشامل قضية مهمة بأنه ساذج. جاء ذلك في رده على أسئلة أعضاء في البرلمان البريطاني خلال جلسة في مجلس العموم يوم أمس احتل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحيز الأكبر فيها. وأكد بلير في رده على سؤال لزعيم المحافظين المعارض إيان دانكن سميث أكد أن الوقت لم يحن بعد لعمل ضد العراق، موضحا في الوقت نفسه أن ذلك لن يتم قبل التداول والتشاور مع الأطراف المعنية. وفي جوابه على سؤال وجهه عضو عمالي حول شرعية هذا العمل قال بلير إن هذه المسألة ستكون موضع نقاش عندما يحين وقت العمل. واعترف الزعيم البريطاني بأن حكومة بلاده أخطأت في الثمانينات عندما تغاضت عن الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي آنذاك، وقال إننا نواجه نتائج ذلك في الوقت الحاضر. وتساءل عضو آخر من الحزب نفسه عما إذا كانت سياسة الحكومة البريطانية قد تحولت من مواجهة أخطار أسلحة الدمار الشامل إلى تغيير النظام العراقي. وهو ما رد عليه رئيس الوزراء البريطاني بالقول إن السياسة هي حماية أنفسنا من أسلحة الدمار الشامل، لكن لا يمكن فصل هذا الأمر عن مسألة النظام على حد تعبيره. وقال بلير إنه لا تزال أمام صدام حسين الفرصة للاستجابة لقرارات الأمم المتحدة وإعادة المفتشين من غير شروط، لكنه أضاف أنه يجب أن يتاح للمفتشين المجال لأداء عملهم في أي وقت يشاءون وفي أي مكان يختارونه. وطلب أعضاء في مجلس العموم رئيس الوزراء بالتعهد أن أي عمل ضد العراق لن يتم قبل مناقشته في البرلمان. وقد رد بلير بالقول إنه ستكون هناك مناسبات عديدة لمناقشة الشأن العراقي، كما عبر عن إدراكه بأن الأسئلة حول الإجراء الذي سيتخذ ستكون كثيرة، لكنه أضاف أن عدم فعل شيء ليس من الخيارات المطروحة. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
في غضون ذلك أفادت وكالة فرانس بريس بأن ممثلين عن فئات معارضة عراقية ختموا الأربعاء في واشنطن اجتماعات مغلقة بهدف التحضير لمؤتمر موسع لوضع برنامج لإدارة البلاد في ظل حكومة مختلفة بحسب ما نقل عن أحد المشاركين. ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر الموسع للمعارضين والخبراء العراقيين في شهر حزيران المقبل في أوروبا. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأمريكية وحيد حمدي التقى بالشريف علي بن الحسين الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي المعارض الذي شارك في الاجتماعات التحضيرية، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
نظم معهد الشرق الأوسط مؤتمرا هاما ومغلقا للمعارضة العراقية في واشنطن أمس وأول أمس، ولم يسمح للصحفيين بدخول قاعة الاجتماع. وأوضح الشريف علي بن الحسين بعد هذه الاجتماعات أن المؤتمر لم يبحث في قضية إقصاء الرئيس صدام حسين عن الحكم.
طبعا في هذا الاجتماع لم نتطرق إلى هذه القضية، ففي اجتماعات أخرى، حوارات أخرى ولقاءات أخرى نتطرق إلى هذا الموضوع كمؤتمر، كفصائل مختلفة، كحركة ملكية نتباحث مع الولايات المتحدة في هذه القضايا. ولكن في هذه الاجتماعات والاجتماع القادم في أواخر شهر حزيران سنتطرق فقط إلى قضية ما بعد صدام حسين، الفترة المباشرة ما بعد صدام حسين، وكذلك الفترة الأطول حتى نتأكد أن نرد للإرادة المسلوبة إلى الشعب العراقي بإذن الله.
ويقول الشريف علي بن الحسين أن الرئيس جورج بوش فقط هو الذي يعرف متى وكيف سيتم التخلص من الرئيس صدام حسين، ولكن ما هي أهمية هذا المؤتمر إذن؟
الحمد لله نتائج جيدة جدا، فلأول مرة نجلس مع مسؤولين من الإدارة الأمريكية ومن معهد الشرق الأوسط نتباحث في مستقبل العراق ما بعد صدام حسين، ونجهز الاجتماع موسع لكل العراقيين من خبراء، من أطباء، من مهندسين، من سياسيين، على قضايا هامة بالنسبة إلى مستقبل العراق، قضايا اقتصادية، قضايا بنية تحتية، قوانين، علاقات الخارجية، السياسة الخارجية للعراق مع الدول المجاورة. فقضينا يومين كاملة نتباحث معهم عن كيفية إدارة هذه المؤتمر لكل العراقيين عن مستقبل العراق وكيفية التمهيد لهذا الاجتماع.
هذا وقد شاركت كل فصائل المعارضة العراقية في هذا المؤتمر ما عدا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ولم يشارك الشريف علي بن الحسين في هذا المؤتمر بصفته القيادية في المؤتمر الوطني العراقي، ولكن بصفته راعي الحركة الملكية الدستورية.
طبعا كان يوجد ممثل عن المؤتمر الوطني العراقي، وربما نصف الحضور كانوا انهم اعضاء في المؤتمر الوطني العراقي، ولكن ارتأوا المنظمين الاجتماع انه ربما يكون افضل أن الفصائل المختلفة من المعارضة لديهم مواقف أو وجهات نظر ممكن نستفيد منها في هذه الجلسات، وليس فقط المؤتمر الوطني، لأن لو كلنا حضرنا كأعضاء قياديين في المؤتمر الوطني لكنا كان يعني أنه ممثل واحد يكفي للاجتماع، ويعني كلنا نتخذ موقف موحد بالنسبة للمؤتمر، ولكن طبعا كفصائل مختلفة وأطراف مختلفة الكل يدلو بدلوه بشكل خاص، ويعني إن شاء الله يغني الاجتماع بآراء مختلفة. فهذا الاجتماع اعتبرنا أن التنويع يكون أفضل من أن نلتزم خط واحد فقط.
هذا واعتبر المسؤولون في معهد الشرق الأوسط أن المؤتمر حقق نجاحا طيبا في التحضير للمؤتمر الوطني الأكبر الذي سيعقد في أوروبا خلال شهر حزيران. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وحول الاجتماعات التحضيرية أيضا، وافانا مراسلنا في لندن أحمد الركابي بمزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
قال مصدر قريب من الاجتماع التحضيري الذي اختتم أعماله يوم أمس في واشنطن إن الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة كان استشاريا، وقد شارك فيه 9 من المعارضين العراقيين، منهم 3 مستقلون. ومضى المصدر نفسه قائلا انه لم يسمح للفصائل التي شاركت في الاجتماع بحضور اكثر من ممثل واحد عنها. ونقل عن ديفيد ماك نائب رئيس معهد الشرق الاوسط في واشنطن تأكيده للمجتمعين ان المؤتمر الموسع الذي سيعقد في شهر حزيران القادم لا يهدف إلى تشكيل حكومة عراقية بديلة، بل إلى وضع تصورات مستقبلية عن العراق والتهيئة لمواجهة الفراغ المحتمل الذي قد يخلفه سقوط نظام الرئيس صدام حسين. ومن المتوقع أن يبدأ معهد الشرق الأوسط قريبا بتوجيه دعوات لمئات من الخبراء للمشاركة في المؤتمر الموسع الذي تفيد معلومات أولية أنه سيضم 15 لجنة متخصصة. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في واشنطن صرح ناطق عسكري الأربعاء بأن الولايات المتحدة تدرس العرض العراقي بإرسال وفد للتحقيق في مصير الطيار الأمريكي المفقود خلال حرب الخليج عام 1991 مايكل سكوت سبايكر. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الناطق باسم البنتاغون المقدم ديف لابان قوله: تلقينا الآن دعوة رسمية عراقية ونحن ندرسها ولم نتخذ أي قرار بشأن ردنا عليها. بحسب تعبيره، صحيفة واشنطن تايمز نسبت إلى مسؤولين في وزارة الدفاع الأربعاء قولهم إن إدارة بوش موافقة على إرسال محققين، لكن الناطق لابان علق على تقرير الصحيفة بالقول إنما ورد فيه سابق لأوانه، إذ لم نقرر ما إذا كنا سنرسل فريقا وممن سيتكون، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس. يذكر أن واشنطن أعلنت مقتل الطيار في مرحلة أولى، ثم اعتبر منذ كانون الثاني 2001 في عداد المفقودين إثر معلومات حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشير إلى احتمال أن يكون ما زال على قيد الحياة بعد سقوط طائرته في 17 من كانون الثاني 1991. وفي حال إرسال وفد أمريكي للتحقيق إلى العراق فإن ذلك سيمثل حدثا في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس بوش أنه يسعى إلى الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين، بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته وكالة فرانس بريس. في الولايات المتحدة أيضا أشارت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام إلى أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون توجيه ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس العراقي، الاستطلاع الذي أجرته شبكة أم بي سي الإخبارية التلفزيونية بالاشتراك مع صحيفة وول ستريت جورنال أظهر أن 57% من المشاركين فيه يؤيدون شن هجوم على العراق، فيما أبدت نسبة 28% منهم معارضتهم لهذه الفكرة، وأجاب 15% من المشاركين بأنهم غير متأكدين. ومن بين المؤيدين لفكرة القيام بعمل عسكري ضد العراق قال 72% منهم إنهم سيدعمون الإجراء حتى في حال اضطرت الولايات المتحدة إلى إرسال قوات برية مع احتمال وقوع إصابات بين صفوفها، كما ذكر نحو 1/3 منهم أيضا أنهم سيؤيدون العمل العسكري ضد نظام بغداد حتى في حال معارضة الحلفاء الأمريكيين، بحسب ما ورد في نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة أم بي سي بالاشتراك مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. في فايمر ألمانيا أعلن المستشار الألماني جيرهارد شرويدر الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وألمانيا متفقتان على الاستمرار في الضغط على العراق من أجل أن يوافق على استقبال مراقبين دوليين في نزع السلاح. وكالة فرانس بريس نقلت عن شرويدر قوله إن أي تدابير ضد أي جهة كانت لا يمكن أن تتخذ في مطلق الأحوال إلا بموجب تفويض من الأمم المتحدة على حد تعبيره. الرئيس الروسي أدلى في المؤتمر الصحفي المشترك بتصريحات مماثلة، ونقل عنه قوله لقد بحثنا المسألة بصورة مفصلة وثمة تطابق كامل في وجهات النظر بيننا حول الأزمة في العراق، إننا متفقان تماما على الطريقة التي ينبغي على الأسرة الدولية أن تتصرف بها حيال هذه المسألة، وعلينا أن نقوم بتحرك مشترك برعاية الأمم المتحدة تماما مثل ما في الشرق الأوسط بحسب تعبيره. أخيرا وعلى صعيد تداعيات القرار العراقي بوقف الصادرات النفطية، صرح علي رودريغيز الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الأربعاء بأنه لا يرى داعيا لزيادة إنتاج النفط الآن أو في الاجتماع المقبل للمنظمة. وأوضح رودريغيز أنه لا تزال هناك كميات كافية من النفط لتلبية الطلب العالمي. عن قرار تعليق الصادرات النفطية العراقية وانعكاساته، أجرى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد المقابلة التالية مع عميد كلية الآداب في جامعة صلاح الدين البروفيسور آزاد النقشبندي المختص في جغرافيا النفط.
قرار إيقاف تصدير النفط من جانب الحكومة العراقية كرد على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال يخضع لتحليلات وأفكار متباينة عند مختلف الأطراف السياسية في كردستان العراق. البروفيسور الدكتور آزاد النقشبندي المختص بجغرافية النفط عميد كلية الآداب بجامعة صلاح الدين بأربيل تحدث لإذاعة العراق الحر عن تأثيراته على العراق وكردستان في آن معا قائلا:
إن القرار المتخذ من قبل الحكومة العراقية إيقاف تصدير النفط العراقي عبر أنابيب الموصلة إلى موانئ التركية وموانئ العراقية على الخليج برأينا لن يكون له تأثير سلبي أو جدي لا على العراق ولا على إقليم كردستان العراق، وذلك بسبب أن عائدات تصدير النفط عبر هذه الأنابيب لا تدخل ضمن الحسابات الخاصة بالحكومة العراقية، إنما يتم وضعها ضمن حساب خاص بتنفيذ قرار 986. ونحن نعرف بأن أموال عراقية من جراء تصدير النفط مكدسة لدى هذه البنوك الموجودة في هذا الحساب، وحتى لو تم إيقاف تصدير النفط العراقي لمدة حتى لحد سنة فإن هذا العراق لن يكون هذا القرار لن يكون له تأثير سلبي على تطبيق وتنفيذ برامج الخاصة بقرار 986. فمن هذا الجانب لن يكون لهذا القرار تأثير على العراق، تأثير سلبي نقصد أو على إقليم كردستان. وبالنسبة لإقليم كردستان العراق قد يكون له تأثير إيجابي إلى حد ما، وذلك من جانب اللي حاجة تركيا للنفط العراقي راح يزداد عندما يتوقف تصدير نفط عبر الأنابيب، فتضطر تركيا إلى الاعتماد على نقل النفط عبر بوابة إبراهيم خليل بواسطة السيارات الخاصة بالنقل، ومن هنا قد يساهم في زيادة عائدات حكومة الإقليم في كردستان العراق. فمن هذا الجانب كما قلنا لن يكون القرار تأثير سلبي لا العراق ولا على إقليم كردستان العراق.
البروفيسور آزاد النقشبندي، ماذا يتوخى العراق من وراء إيقافه لتصدير النفط، وما هي النتائج التي تتنخب عنه في رأيكم؟
هذا القرار المتخذ من قبل الحكومة العراقية تهدف إلى بعض الأشياء، من هذه الأشياء إحراج مواقف بعض الدول العربية وبالأخص الدول الخليجية المالكة للنفط والمصدرة للنفط. هذا جائز السبب الأول أو لاتخاذ القرار. السبب الثاني كسب تأييد الشارع العربي لمواقف العراق الخاصة، باعتبار أن العراق الدولة العربية الوحيدة التي اتخذ إجراء عمليا لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وهذا الدعم والمساندة العراق بحاجة إليها في هذا الوقت بالذات عندما هناك مطالب لإجبار العراق على تنفيذ القرارات الأمم المتحدة وبالأخص قرارات الخاصة بإعادة المفتشين الدوليين لمراقبة الأسلحة القتل الجماعية الموجودة لدى العراق. كما ممكن أيضا أن نجد بين هذه الأسباب أنه العراق يبحث من هذا المجال باقتراب أكثر من الدول العربية في اتخاذ قرارا بهذا الشكل. أما بالنسبة لنتائج اللي ممكن تتمخض عن هذا القرار، في الواقع لا نتوقع بأنه العراق يستطيع تحقيق هذه الأهداف من جراء اتخاذ هذا القرار الذي هو يهدف إليه.
ما هو مدى تأثير القرار على سوق النفط العالمية؟
القرار لن يكون له تأثير كبير على سوق النفط العالمي، وذلك لأسباب عديدة، منها تواضع الكميات المصدرة للنفط العراقي عبر هذه الأنابيب اللي هي بحدود 1.8 مليون برميل يوميا، وثانيا بسبب وجود فائض نفطي في أسواق النفط العالمية، وثالثا بأن هذا القرار غير مدعوم من قبل دول أخرى المصدرة للنفط، ورابعا في الواقع نحن نتجه باتجاه فصل الصيف لعادة يقل الطلب على النفط بشكل عام. من هذه الجوانب كلها لا نتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على السوق العالمية.
بروفيسور الدكتور آزاد النقشبندي، المختص بجغرافية النفط، عميد كلية الآداب بجامعة صلاح الدين، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم أعدها محمد إبراهيم، وتشترك معه في التقديم زينب هادي.
مستمعي الكرام، طاب توقيتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا في جولة اليوم مراسلانا في بيروت والقاهرة.
واصلت الصحف العربية التي تصدر في الخليج اهتمامها بشؤون عراقية عدة، فقد أبرزت صحيفة البيان الإماراتية
باول يقلل من شأن القرار العراقي.
وزير النفط العراقي للبيان: الحظر خطوة في المواجهة مع أمريكا.
ونقرأ في الراية القطرية:
عدي، العراقيون مستعدون للقتال مع الفلسطينيين.
الصحف العراقية تدعو إلى إجراءات للضغط على واشنطن.
الوطن الكويتية اهتمت بهذه العناوين:
بغداد، واشنطن غير قادرة على تعويض ما تفقده السوق.
شرودر وبوتين يؤكدان ضرورة عودة المفتشين.
بلير لمجلس العموم: الوقت لم يحن بعد لضرب العراق.
كما اهتمت الصحف العربية التي تصدر في لندن بتطورات ذات صلة بالشأن العراقي، وأبرزت صحيفة الشرق الأوسط هذه العناوين:
واشنطن تدرس العرض العراقي بإفادة وفد للتحقيق في مصير الطيار الأمريكي.
بغداد تحظر على الأكراد والتركمان في كركوك التحدث بلغاتهم، والأكراد الفيلية يحيون ذكرى تهجيرهم.
الأمم المتحدة: قرار العراق يؤدي إلى خفض ميزانية برنامج النفط مقابل الغذاء.
ومن صحيفة الزمان اخترنا هذه العناوين:
تحذيرات من المضي وراء القرار العراقي، والقيادة الإيرانية منقسمة حول حظر تصدير النفط.
اختتام اجتماعات واشنطن التداولية ومؤتمر الاختصاصيين لا يبحث في تكوين قيادة بديلة للمعارضة العراقية.
الأمم المتحدة: مليار وثلاثمائة مليون خسائر العراق من وقف صادراته النفطية.
هوشيار زيباري: واشنطن أكدت التزامها الحفاظ على استقرار إقليم كردستان.
العراق وسوريا يدعوان تركيا إلى استئناف المباحثات حول المياه.
ونختم هذه الباقة من العناوين بما أبرزته صحيفة الحياة:
نصف موازنة روسيا حجم تعاونها مع بغداد لخمس سنوات.
تشاؤم روسي بسيناريو عسكري ومخاوف من هزات وتفكيك العراق.
صدام يدعو الباحثين في الطاقة الذرية إلى الاستعداد للدفاع عن بلادهم.
عدي صدام حسين: نهاية اليهود ستكون على أيدي أهل بابل.
وقبل الانتقال سيداتي وسادتي إلى قراءات سريعة في بعض من المقالات، هذا عرض للشؤون العراقية في الصحف اللبنانية يقدمه علي الرماحي.
تحت عنوان قنبلة صوتية كتبت صحيفة النهار اللبنانية تقول: على الصعيد السياسي الإعلامي تأتي خطوة وقف تصدير النفط العراقي لتسجل براعة القيادة العراقية في التقاط نبض الشارع العربي ولو بقنابلة صوتية تضعها في موقع الريادة في حل القضايا الكبرى وعلى رأسها قضية فلسطين، مما يكسبها عواطف الشارع فضلا عن بعض الأوساط السياسية والثقافية العربية. تضيف الصحيفة: لو أخذنا العقد الأخير فقط فسنكون أمام ثلاثة محطات جرى فيها الاستثمار للملف الفلسطيني في تحقيق دعاية سياسية واسعة على الصعيد الإقليمي للقيادة العراقية. المحطة الأولى هي إطلاق صواريخ سام السياسية على تل أبيب إبان حرب الخليج الثانية، والثانية حملة جيش القدس لتطويع 7 ملايين عراقي بالقوة وصولا إلى خطوة وقف النفط الحالية. على صعيد الداخل العراقي تقول النهار: فإن توقف عائدات النفط لمدة شهر لن يغير من الوضع الداخلي، إذ بإمكان العراقي مواصلة عقد صفقات الغذاء والدواء اعتمادا على رصيد غير قليل موجود في حسابه الخاضع لإشراف الأمم المتحدة والذي تتراوح تقديرات موجوداته بين 7 و13 مليار دولار. صحيفة الديار كتبت تقول ان خطر الاسلحة العراقية كان مدار بحث بين الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش والامين العام لحلف شمال الاطلسي جورج روبرتسون بحضور نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت للسير سيد أحمد مقالا جاء تحت عنوان: النفط والسياسة، الكثير من الدروس والقليل من الاعتبار. أورد فيه 4 ملاحظات مبدئية حول قرار العراق وقف صادراته النفطية لفترة شهر ابتداء من يوم الاثنين الماضي وحتى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية. وأول هذه الملاحظات أن غالبية الدول المنتجة للنفط أعلنت صراحة عن عدم عزمها الاقتداء بالخطوة العراقية، بل إن منظمة أوبك عبر رئيسها لهذه الدورة وزير النفط الجزائري شكيب خليل تحدث عن ضرورة إبعاد النفط عن مجالات الاستخدام السياسي. وثاني هذه الملاحظات التي تلفت النظر وصف موسكو للقرار بأنه خطأ، وأنه بدلا من أن يسمح العراق بعودة مفتشي الأمم المتحدة بما يمكن أن يسهم في تخفيف الحصار المفروض على بغداد، فإنها تتصرف بطريقة تجعلها في دائرة الشكوك. ولفت أحمد إلى أهمية هذا النقد باعتبار أنه يأتي من موسكو تحديدا، وهي العاصمة العالمية الوحيدة التي تملك أن تمنع تطبيق العقوبات الذكية التي تقترحها واشنطن ولندن على العراق، كما أن لها نفوذا ومصالح في بغداد. ثالث الملاحظات أنه مع استبعاد حدوث أزمة في الإمدادات وعدم اتجاه دول أوبك في الوقت الراهن على الأقل إلى عقد اجتماع استثنائي، تاركين الأمر للبحث في الاجتماع الدوري العادي في شهر حزيران المقبل، إلا أن استمرار الأسعار في الارتفاع قد يدفع بالدول المتعاونة من خارج أوبك مثل روسيا والنرويج إلى إعادة النظر في قرارها المضي قدما في خفض إنتاجها حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام، كما أن بقاء الأسعار على معدلها العالي نسبيا حاليا سيشكل إغراء للمنتجين داخل أوبك على تجاوز حصصهم والاستفادة من الفرصة التي يتيحها غياب النفط العراقي عن السوق ورفع مداخيلهم، خاصة وكل الميزانيات تعاني من عجوزات، وهو ما سيؤثر على حجم التعاون بين المنتجين داخل وخارج أوبك من ناحية، وانضباطية دول أوبك نفسها فيما يتعلق بحصصها الإنتاجية من ناحية أخرى. وتبقى الملاحظة الرابعة والأخيرة، وهي إسهام القرار في رفع أسعار النفط وإبقائها مرتفعة حتى إشعار آخر، وهنا يتفق المنتجون على الاستفادة من هذا الظرف لتحسين أوضاعهم المالية، لكن العين تبقى متركزة في المقابل على مدى تأثير هذا الارتفاع على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأت بوادره في السوق الأمريكية، وهي أكبر سوق استهلاكي للنفط، كما هي أكبر اقتصاد يمكن أن يجر معه بقية الاقتصاديات العالمية إلى مشارف الانتعاش مرة أخرى. وأخيرا تساءل الكاتب، هل يضع القرار العراقي بوقف تصدير النفط حدا فاصلا لاستخدام هذه المادة الاستراتيجية سلاحا سياسيا بصورة عفوية، أم أنه سيتيح الفرصة لإعادة استخدامها بصورة أكثر عقلانية مما حدث من قبل؟
سيداتي وسادتي، في القاهرة واصلت الصحف المصرية اهتمامها بتطور الأحداث المرتبطة بالملف العراقي. أحمد رجب يقدم هذه القراءة السريعة للصحف المصرية اليوم.
واصلت الصحف المصرية اهتمامها بالقرار العراقي وقف تصدير النفط، واليوم الثاني على التوالي تركز افتتاحية الأهرام على هذا القرار. وجاءت الافتتاحية اليوم تحت عنوان القرار العراقي والمصالح بين الغرب والعرب، وتقول صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أنه ما زالت أسواق النفط الدولية تترقب توابع القرار العراقي بوقف ضخ النفط إلى الأسواق الدولية لمدة شهر، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الإجرامي على فلسطين، واحتجاجا أيضا على التواطؤ الأمريكي مع ذلك العدوان وفقا لما أعلنه العراق على حد تعبير الأهرام. والتي تضيف أن هذا القرار جاء أيضا لرفع أسعار النفط إلى أعلى للضغط على الولايات المتحدة عبر رفع تكلفة وارداتها النفطية كعقاب لها على نيتها الشريرة بمهاجمة العراق. وبرغم أن قطع النفط العراقي من الأسواق الدولية يعني تخفيض المعروض النفطي في الأسواق العالمية بمقدار 2.3 مليون برميل في اليوم أو نحو 69 مليون برميل خلال الشهر الذي قرر العراق وقف صادراته النفطية خلاله، إلا أن البلدان المستوردة الكبرى يمكنها تعويض هذا التوقف العراقي عن التصدير من خلال السحب من مخزوناتها الكبيرة. وبالتالي يتركز أثر القرار العراقي في رفع أسعار النفط وإنذار الولايات المتحدة والغرب بأن مصالحهما في المنطقة وفي مجال النفط بالذات قد تتعرض للمشكلات، خصوصا أن الضغوط الشعبية العربية قد تصاعدت في هذا الاتجاه كرد فعل على الانحياز الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة عام 67. وإذا كانت إيران هي أول من اقترح تعليق تسليم النفط للبلدان الغربية والبلدان التي تقيم علاقات مع إسرائيل لمدة شهر وهو الاقتراح الذي أخذ به العراق، فإنه لو قامت إيران وغيرها من الدول العربية بتطبيق إجراء مماثل لما طبقه العراق، فإن أسعار النفط سترتفع بقوة وستتضرر الاقتصادات الغربية وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي بشدة. وتواصل الأهرام قولها إن أهم ما جاء في الإجراء العراقي هو أنه أكد مجددا الحجم الهائل للمصالح النفطية والتجارية للولايات المتحدة والغرب مع البلدان العربية، والذي يفوق عشرات المرات المصالح الأمريكية والغربية مع إسرائيل. وينبغي بالتالي على الولايات المتحدة والغرب مراعاة المواقف والمصالح العربية والنظر بشكل عادل وحكيم لقضايا المنطقة، بدلا من الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل والصمت الرسمي في أوروبا التي توجد مساحة واسعة بين مواقف حكوماتها الصامتة على المذابح التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وبين مواقف شعوبها التي تنتصر لحقوق الإنسان ولعدالة المساحة الفلسطينية من أجل الحرية والاستقلال في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والحكومة النازية التي تحكم في تل أبيب، على حد تعبير صحيفة الأهرام المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، صحيفة الحياة نشرت مقالا لفواز جرجيس أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية في جامعة سارة لورنس في نيويورك، جاء تحت عنوان الدروس الأمريكية المستفادة من جولة تشيني في الشرق الأوسط. رأى فيه أن جولة نائب الرئيس الأمريكي شكلت نقطة تحول مهمة في تصوره للمنطقة، وبداية متواضعة في كيفية تعاطي إدارة الرئيس جورج بوش مع المعطيات الاستراتيجية الدولية، بما فيها قضيتا الصراع العربي الإسرائيلي والعلاقات الأمريكية العربية. وتابع الكاتب قائلا على الرغم من أن مهمة تشيني في الشرق الأوسط ركزت على حشد الدعم الإقليمي لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية محتملة للعراق في نهاية الربيع أو بداية الصيف المقبل، إلا أنه جوبها بخطاب مختلف طالبه حيثما اتجه بإنهاء العنف المتصاعد والخطير بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويقول جرجيس إن من بين الدروس التي استنتجها وتعلمها نائب الرئيس الأمريكي خلال الجولة أن قضيتي العراق وفلسطين متلازمتان ومتعلقتان ببعضهما في أذهان القيادات العربية والرأي العام العربي أيضا، ولا يمكن فصلهما، وأن أي تحرك أمريكي ضد نظام الرئيس صدام حسين يتطلب ليس فقط هدوءا نسبيا على ساحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل يتطلب أيضا تقدما ملموسا في عملية السلام. ولفت الكاتب إلى أن جهود تشيني لفصل القضيتين لم تقنع الزعماء العرب الذين تقلقهم معاناة الشعب الفلسطيني وازدياد الغضب الشعبي، وصور الأحداث الدامية تجعل مسألة الدعم العربي العلني لضربة أمريكية للعراق صعبة جدا وتكاليفها السياسية عالية. وبعدما أشار الكاتب إلى أن الملف العراقي يحظى بأولوية اهتمامات الإدارة الأمريكية، تساءل ما إذا كانت الإدارة الأمريكية استوعبت بعد تلك الجولة أهمية معالجة الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني جذريا وليس جزئيا أو تكتيكيا، بعدما اطلعت على تلازمه مع الموضوع العراقي.